السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من وقفات مع سورة الفاتحة ضمن برنامج آيات تتلى. بنكرر أن الغرض الأساسي من هذا البرنامج إحياء معاني الإيمان تجاه الصور التي نسمعها كثيرا وتمر علينا ونحن لا نشعر بالمعاني المبثوثة فيها. العجيب أن السورة اللي معانا سورة عظيمة، بل لا أقول عظيمة، هي أعظم سورة في كل الكتب كما تكلمنا في الحلقة الماضية. المرة دي عايزين نتكلم عن المعاني. المرة اللي فاتت حاولنا نتكلم عن الفضائل، هو مقدمة بحيث أنك تبقى عارف خريطة السورة. ليه مهم أنك تعرف خريطة السورة؟ لأن إحنا قلنا ده المجمل، فبالتالي القرآن كله أصلا عبارة عن تفصيل لهذا الفهرس الذي ذكر في أول المصحف، هذا الإجمال الذي ذكر في أول القرآن. لذلك أنت بتفتح المصحف تلاقي أول حاجة سورة الفاتحة. طيب قلنا تاني عشان تركز، الخريطة عبارة عن إيه؟ ثناء ودعاء وآية بتحدد وجهتك. ثناء ثلاث آيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والآية اللي بتحدد أو بتعيد تعريفك كإنسان أو بتعيد وجهتك وقبلتك، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد كده إيه الطلب؟ يعني دي مقدمة ثناء، وبعد كده تعريف. عارف لما أنت مثلا تكتب طلب، الأول ثناء تثني على اللي هتبعت له الطلب، وبعد كده أنت عايز إيه؟ أنت مين أصلا الأول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إيه هو طلبك؟ والدعاء مالش أسألك الهداية، لا، الدعاء فيه تفصيل وده نتكلم عنه إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نقف بسرعة وقفات مع هذه المعاني. عندنا في الأول ثلاث معاني مهمة قبل إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكل كلمة بتقولها لو أنت عايش المعاني دي في الصلاة يرد الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. أول كلمة بتستفتح بها علاقتك بالله هي الفاتحة اللي هتفتح لك الخيرات في الدنيا والآخرة. أول آية تستفتح بها الشفاء اللي يصرف عنك السموم. أول آية تستفتح لك الطريق أن تحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد كلمة مليئة بالثناء، مليئة بالحب، مليئة بالخضوع، لأن الحمد غير المدح. أنت لما بتمدح حد أو بتشكر حد بتمدحه على بعض الصفات الجميلة أو عمل خير، قدم خير للناس، لكن الحمد هو الذي يستحق الثناء لذاته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في واحد ما يحمدش ربنا غير لما توصله النعمة، لكن لو حرم من بعض نعم ما يحمدش ربنا. ده اسمه الشكر، انك انت لما يجي لك نعمة تشكر الله سبحانه وتعالى مقابل نعمة، ده اسمه الشكر. لكن الحمد ان تحمد الله سبحانه وتعالى على اسمائه وجماله وصفاته، ان تحمد الله سبحانه وتعالى على جمال خلقه وعلى سعة كونه، انك تنبهر بخلق ربنا سبحانه وتعالى. ذلك الحمد لله. الحمد، وقدمت كلمة الحمد بالألف واللام، وأنك بتستغرق في كل ألوان الحمد. يعني أنا نفسي حياتي كلها أن أنا أشكر ربنا. جي صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أنا مجهز محامد ويعني ثناء على الله وعايز أقوله. شوف الصحابي جاي مبسوط عايز يثني على ربنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربك يحب الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت انسان موفق، انت وفقت. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لواء الحمد يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه يوم القيامه حتى يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه بمحامد لم يفتح عليها من قبل. عايزك تتفنن في الثناء على الله، عايزك تقعد كده تفكر ازاي تثني على ربنا، ازاي تقعد تفكر ربنا بيحب ايه وانا اعمله. ربنا بيحب سبحان الله وبحمده هقولها، ربنا بيحب ان انا اشكره على نعمه هاشكره على نعمه، ربنا يحب ان انا اتامل في خلقي هتامل في خلقي واثني على الله سبحانه وتعالى. انا هتفنن في ده. الحمد لله رب العالمين. يعني يا رب؟ بعض العلماء قال رب هو مالك. طب ما في مالك يوم الدين وفي الملك، ايه الفرق بين رب ومالك؟ قالوا رب مش بس اللي بيملك الشيء، ربنا سبحانه وتعالى مش فقط بيملكنا، احنا بنقول انا لله، فالله سبحانه وتعالى يملكنا، مش بس يملك الكون، لا الله سبحانه وتعالى يربي الكون. الرب جاي من التربية، يعني الشيء بيكون الأول صغير وبعد كده يكون صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا، في كل لحظة بيحتاج إلى غذاء. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. بتكون بذرة في الطين، مية تكبر، جذور، ساق، أوراق تخرج الثمر. من الذي فعل ذلك؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الكون كانتا رتقا ففتقناهما. ايه اللي عمل الكون ده؟ ايه الكون اللي ده؟ لما اكتشفوا صوره بس للثقب الاسود العالم انبهر. مين اللي خلق الكون ده؟ مين اللي رتب هذه السماوات وهذه الافلاك وهذه الاجرام وهذه المجرات وهذه الكواكب وهذه الشموس وهذه الاقمار بهذا الترتيب؟ مين اللي عمل كده؟ ومين اللي نسق البذره مع الطين ان هي محتاجه غذائها، والجذر ينزل في الارض ويجيله الميه من باطن الارض وبعدين يطلع ثمره تكون مناسبه للمعده بتاعه الانسان ياكلها، وياتي الورق ياكله الحيوان تكون مناسبه لمعده الحيوان فيتغذى الحيوان فيكبر فيكون اللحم مناسبه للانسان؟ ايه ده؟ ايه التنسيق المبهر ده؟ فاللحمه تنزل في باطن الانسان فيخرج انزيمات وهرمونات مناسبه ايضا لهضم اللحم، ثم يتحول الى غذاء يتوزع في جميع انحاء الجسد يتحول الى طاقه. ايه اللي رتب ده كله؟ والكون كله قاعد بيكبر وبيتحرك، الكون مش ثابت وبيدور. في كل لحظه يحتاج الى الله، لو تركه الله لهلك. السماوات والارض لو تركها الله لهلك الكون، لا تاخذه سنه ولا نوم سبحانه وتعالى. يبقى اذن الانسان لابد ان يصحح ان الكون وهو في كل لحظه محتاج لربنا، فيقول الحمد لله رب العالمين. عوالم، عالم الانس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الطيور، وداخل عالم الحيوان عالم النمل وعالم النحل وعوالم من الحشرات وعوالم من النباتات وعوالم من الطحالب والبكتيريا والميكروبات. عوالم، وكل شويه كان يقول لك ده ميكروبات، لا ده بكتيريا وفطريات ومش عارف، وعوالم مختلفه. ايه ده رب العالمين؟ لدرجه ان بعض العلماء قال معنى جميل قوي، قال العالم ده اسم زي الخاتم، يعني ده الخاتم بيستعمل، فالعالم اشبه بالطابع، دي علامه. فكل هذه العوالم ايات تدل على الله سبحانه وتعالى، فالمفروض اي حاجه تشوفها تقول الحمد لله رب العالمين. هذا الاله العظيم، انت متخيل ان يعني هذا الاله العظيم رحمن رحيم سبحانه وتعالى، انت متخيل ان كل صفاته هتكون صفات فيها تعذيب فقط، لانه سبحانه وتعالى الذي خلق، والخلق ده مش عبث. لكن بالرغم من ذلك، قبل ما تقول مالك يوم الدين حتى تصل الى يوم الدين امنا مطمئنا، بتقول الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمة الواسعة، الرحيم الرحمة الدقيقة. فبعض العلماء قال الرحمن لما تكون محتاج حاجة ضخمة، حاجة مثلا زي اسم الرحمن كده في سورة مريم كلها معجزات، فيجي اسم الرحمن. الرحيم انت محتاج دقائق وتفاصيل في حياتك، لذلك العلماء بيقولوا انت محتاج رحمات ضخمة ومحتاج رحمات دقيقة، يعني انت محتاج تفاصيل في البيت وتفاصيل مع عيالك وتفاصيل في الشغل، ده اسم الرحيم. ومحتاج قفزات في حياتك، دي بتيجي من اسم الله الرحمن. فلذلك بعضهم قال الرحيم جه بعد الرحمن حتى ما يظنش إنسان أنك تسأل الله سبحانه وتعالى في الأمور العظيمة فقط، لا، تسأل ربنا سبحانه وتعالى في الأمور العظيمة والأمور الدقيقة، حتى الملح طعامك وحتى الحذاء عزك الله إذا انقطع تطلب من الله سبحانه وتعالى. فتطلب من الله كل شيء، تفاصيل الحياة في الدنيا والآخرة تطلبها من الله سبحانه وتعالى، هي دي الرحمن الرحيم. تفاصيل حياتك في الدنيا والآخرة تطلبها من الله سبحانه وتعالى، هو ده الرحمن الرحيم. بعد كده مالك يوم الدين، يبقى إذن ده طلع إن الكلام عن الكون والعوالم ورحمة ربنا سبحانه وتعالى ورب العالمين، وبيدخل طبعا الملائكة والإنس والجن كل العوالم ورحمات ربنا سبحانه وتعالى المبثوثة في الكون، ده طلع إن في حاجة اسمها يوم الدين، مالك يوم الدين. اختيار إن يوم القيامة، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بهذه الآية مالك يوم الدين، كلمة الدين دي هنا مبهرة، لذلك العلماء حاروا. طب ما أسماء يوم القيامة كتير في القرآن، يعني لما تيجي ده بالعكس في كتب أصلا عن أسماء يوم القيامة في القرآن وعن مشاهد يوم القيامة في القرآن. طب هنا الدين تحديدا قالوا بتجمع معنيين، طبعا أنا بحاول يعني إيه ألخص اللي العلماء قالوا، لأن هم اتكلموا في الدين دي كلام كتير، بل أهل اللغة لما تكلموا في الدين فصلوا فيها وجابوا الأبيات الشعر اللي بتدل على معاني مختلف. لكن أحد المعاصرين قال معنى جميل قوي، قال الدين بيركز على معنيين مهمين جدا، الجزاء والحساب والمنهج. بعض العلماء يركز على فكرة الجزاء والحساب ويجيبها من الدينونة، وإنك أنت تدان وإن أنت ستحاسب، وإن يوم الدين بمعنى يوم الحساب. لكن قال طب ما الدين عندنا بمعنى المنهج، طب ما أنزل الله سبحانه وتعالى لنا دينا، يعني فبالتالي أنت بتتبع منهج، بتتبع دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. طب إيه الرابط بين الاثنين؟ كيف ستحاسب بدون منهج؟ ما هو معنى أن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك وستخضع للحساب وللموازين والصحف ستقرأ يوم القيامة، معنى كده أن أنت أعمالك هتصحح على منهج، فجمعت بين الحساب والمنهج في كلمة واحدة. يبقى الكلمة دي ترد على كل شبهات الإلحادية، كلمة يوم الدين لو آمن بها إنسان تغير من وجهته. وبالفعل كثير من الشبهات في الدين الإنسان بتقوم على إن هو للأسف يتجاهل الدار الآخرة، بل أصل من أصول الكفر هو التجاهل الدار الآخرة. واستقرار الإيمان بالدار الآخرة في قلب الإنسان يحول حياته تماما. كتير عايزكم أنتوا بتقرأوا كده وأنتوا بتختموا في رمضان وأنت بتختم المصحف، بص على كلمة بل كذبوا بالساعة أو أعرضوا عن الدار الآخرة أو كفروا بالدار الآخرة، شوف المعاني دي، هتجد إن تجد مثلا شوط طويل من الكفر وبعد كده ربنا يقول ان هم كذبوا بالساعه، وان سبب الكفران والشبهات اللي قالوها والاعراض وحب الدنيا كان بسبب انهم يحبون العاجله، او بسبب انهم يذروا الاخره، او بسبب انهم كذبوا بالساعه. يبقى عكس ده، لو استقر الايمان بالاخره في قلب الانسان كثير من القرارات المصيريه في حياته سيتخطاها بسهوله. احنا طابور القرارات المتاخر في حياتنا بسبب ان احنا مش عايشين مع الدار الاخره، احنا مش عايشينها اصلا، احنا بالنسبه لنا الدار الاخره سراب. عكس الصحابة، قال الله سبحانه وتعالى واصفا أهل الإيمان وبالآخرة هم يوقنون، هم عندهم الآخرة يقين وعندهم الدنيا سراب. احنا عندنا العكس، الدنيا اللي أنا مسكها بإيدي هي اليقين والآخرة سراب. مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين في قراءة متواترة أيضا، أي أن هذا اليوم لا يتكلم فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. في الدنيا فلان بيظلم وفلان بيعلو العرش وفلان بيتصارع ويقتل وفلان يعذب وفلان يملك وفلان يعطي الأوامر، هذا كله يزول، هذا ملك مجازي عابر ليس له حقيقة دائمة. كل هذه الملوك كل هذه العروش ستسقط، ويأتي يوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سوف يأتي اليوم كل هذه العروش سوف تسقط، مالك يوم الدين. يأتي يوم الشمس قريبة من الناس، الناس حفاة عراة لا يتكلم أحد، هذا المشهد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في الدنيا. لكن هذا بيطغى أن رآه استغنى، هذا بمجرد أن ملك جزءا من الدنيا بيطغى ويقول يا ربي ويعترض على الله سبحانه وتعالى ولما ويقتل ويعذب، هذا سوف المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بترد على كل الشبهات الإلحادية من الجانب النفسي، ليه في شر في الكون؟ ليه ربنا ما ينتقمش من الظالم؟ ليه ربنا سابنا نتعذب واحنا مسلمين؟ ليه ربنا ساب الأطفال تقطع؟ ليه ربنا ساب المسلمين يحرقوا؟ مالك يوم الدين ترد على كل هذه التساؤلات، ان العدل الكامل المطلق سوف يأتي يوم القيامة، ان هذه الدنيا دار ابتلاءات. لان ممكن واحد يقول الرحمن الرحيم ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. طب أنا شفت المخلوقات فأثنيت على ربنا. طب الرحمن الرحيم إزاي والمسلمين في السجون؟ الرحمن الرحيم إزاي والأطفال بيعذبوا وبيلقى عليهم القذائف في غزة؟ الرحمن الرحيم إزاي والمسلمين بيتقطعوا؟ الرحمن الرحيم إزاي؟ فيقال لك انتظر، لا تتعجل، مالك يوم الدين، هذه ليست النهاية، الدنيا ليست النهاية، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، لكن الله سبحانه وتعالى يؤخرهم ليوم يوم تشخص فيه الأبصار. الله سبحانه وتعالى يؤخرهم لذلك اليوم، يوم العدل المطلق، يوم الحكم الذي لا يتكلم فيه أحد، يوم يلقى الكفار في جهنم والمسلمون يجلسون على الأرائك متكئين في الجنة ينظرون إلى أهل الكفر، ينظرون إلى من كان يعذبهم. مالك يوم الدين كلمة تسكب الطمأنينة. لذلك شوف الإعجاز، حينما يقول إنسان مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى فوض إلي عبدي. ما أنا فوضت، أنا مش خايف، مش زعلان من حاجة بتحصل في الدنيا. ليه؟ لأن في يوم سآخذ فيه حقي كاملا ممن ظلمني. مالك يوم الدين. طيب، مقدمة حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، أهم اسمين والاسمين بنفس المعنى سبحان الله، لأن سبقت رحمتي غضبي كما قال الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم استحضار مالك يوم الدين يوم القيامة، دي معاني محورية في حياتك. يبقى لو احنا هنقول في سبع معاني لازم تكررهم في حياتك، لازم تكرر الثناء، الرحمة وانك تكتسب هذا الخلق بينك وبين الناس، الدار الآخرة، دي من المركزيات الوحي. بعد كده تقول إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إياك نعبد وإياك نستعين. كان المتوقع تقول نعبدك. خلينا بس الأول نقول المتوقع إيه وبعدين نقول القرآن جابها إزاي. كان المتوقع لو ده كلام برا القرآن مش نعبدك كمان، كان متوقع نقول نعبده، لأن أنا بتكلم عن ربنا مقام الغيب، أنا بتكلم عن ربنا من أول السورة، بقول الحمد لله رب العالمين، بتكلم عن ربنا، ما قلتش الحمد لك، مش بكافي خطاب، أنا مش بخاطب ربنا، أنا بتكلم عن ربنا. ركزوا معي في الحتة دي، أنا بتكلم عن ربنا من أول السورة، بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كأني بقول هو مالك يوم الدين، خلاص. وبعد كده فجأة ما قلتش نعبده، لا، وما قلتش نعبدك، ده أنا بقول إياك نعبد. هنا حصل نقلة عجيبة في السورة، العلماء توقفوا هنا وقالوا إيه ده، ده بيسموه في اللغة الالتفات، يعني أنا كنت بتكلم عن ربنا وفجأة وصلت المقام وكأني أقف بين يدي الله وكأني أرى الله سبحانه وتعالى وأخاطبه وأقول يا رب أنا بعبدك يا رب. إيه ده؟ يعني لما عدت أكرر الثناء على الله وكرر معاني الرحمة وكرر استحضار الدار الآخرة، إيماني قاعد يعلى 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 لدرجة أن أنا وصلت لمرتبة الإحسان، فأعبد الله سبحانه وتعالى كأني أراه فأخاطبه وأقول يا رب أنا بعبدك يا رب. ومش بقولها بس كده، يا رب انا ما بعبدش غيرك، انا ما فيش في حياتي غيرك. فهي دي كلمه الكاف بتاعت نعبدك، شلناها وحطيناها قدام وحطينا معاها ايا، فبقت اياك نعبد، يعني يا رب انا ما اعرفش في حياتي غيرك، اني عبدك، ابني عبدك، ابن امتك، انا اصلا يعني في سليل العبوديه، انا ماليش حد، انا عبد وابويا عبد وجدي عبد وامي امه وجدتي امه، عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، انا ماليش غيرك اصلا، هروح لمين؟ إياك نعبد. وبدخل نعبد يعني جايز أدخل في عبادك الصالحين، جايز أنا مذنب ما قلت إياك أعبد، بستحضر عبادات المسلمين، يا رب دخلني وسطهم، يا رب، يا رب أنا نفسي أوصل، دخلني وسطهم، إياك نعبد يا رب، أنا وجهتي إن أنا عايز أعبدك يا رب. العبودية الخضوع، الذل، الانكسار، الحب، طريق معبد، طريق ما فيش فيه مطبات، طريق أوامر ربنا كده تمشي عليه بقمة السهولة واليسر، إياك نعبد. بس ده طلب عالي قوي ما أقدرش عليه، يا رب أنا بك وإليك، أنا ماليش غيرك، فرب إياك نستعين، وأيضا أطلب منك العون على عبادتك. سبحان الله، يعني أنت متخيل إنك رايح، وإلا المثل أعلى، رايح لشركة تقدم مثلا، تقول لهم أنا عايز أشتغل عندكم بس انتوا اللي هتساعدوني، يعني انت هتشتغل عندنا ولا احنا اللي هنساعدك؟ وإليه المثل الأعلى، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، تطيعه وتطلب العون منه فيعينك، ثم يثيبك على ما أعانك عليه، ثم يدخلك الجنة بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. عايز أكتر من كده؟ إياك نعبد وإياك نستعين، الألف والسين والتاء للطلب، تطلب العون، لن يعينك أحد إلا الله. إياك نستعين دي أنا عايزك تعتبرها مثلا قنبلة تفجر أي أسباب جواك، أي تعلقات جواك بشيخ، بعالم، بمربي، بحد هيفهمك، بحد يوصلك، إياك نستعين دي تدمرها. كلكم ضال كما قال الله في الحديث القدسي إلا من هديته. إياك نستعين دي تخليك إنك أنت عايز توصل لربنا به وفقط، إياك أن تتعلق بغيره. أحيانا إحنا بنؤتى إن أنا متعلق بصوت فلان الحلو وبدرس فلان الجميل وبكتاب فلان، لا لا لا، دي كلها وسائل وأسباب، قد تؤتي وقد لا تؤتي، قد تؤتي ثمارها قد لا تؤتي ثمارها، وإياك نستعين. طيب، المقدمة ثناء الرحمن الرحيم، استحضار معنى الرحمة، استحضار الدار الآخرة، دي مركزيات لازم أكررها في حياتي. إحنا قلنا ده الإسلام في 7 آيات، هو ده الإسلام. بعد كده أنت مين؟ أنا عبد. هتعملها ازاي؟ بالاستعانة. طب عايز ايه بقى؟ خلاص، المقدمة وعرفت نفسك، يعني انا الثناء وعرفتني، عايز ايه؟ هذا الطلب الذي اختاره الله لي ان اطلبه، اهدنا الصراط المستقيم. يا رب انا نفسي انك تهديني يا رب، الهدى الدلالة والارشاد برفق، يا رب خد بايدي، انا غلبان، انا معرفش اتحرك لوحدي، يا رب، يا رب خد بايدي برفق، انا ضعيف. الهداية مش اهدنا إلى الصراط المستقيم، لا، اهدنا الصراط يا رب، خليك معايا طول الطريق. الصراط المستقيم ده، الكلمة دي عجيبة قوي، كلمة كسرت الحواجز بين الدنيا والآخرة. الصراط ده مكمل لغاية الجنة، يعني الصراط ده مكمل من أول لحظة الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، وبالشرائع وبالعبادات ومكمل في القبر ومكمل لغاية الفردوس الأعلى لو أنت ماشي صح على الصراط المستقيم. يعني الفاتحة كسرت الحواجز بين الدنيا والآخرة. استحضر معايا كده مشهد الصراط المستقيم، ده طريق من أول لحظة الإسلام ممتد لغاية الجنة، والطريق ده أنا مش ماشي عليه لوحدي، الطريق ده فيه ناس سبقتني عليه، الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لذلك لدرجة أن بعض العلماء قال وبعد كده المهاجرين والأنصار، بعد كده أتباع الأنبياء، وأنا بقى ماشي وراه ماشي على الصراط. اهدنا يا رب، أنا عايز أمشي على الطريق ده، بس ده صعب قوي، الطريق ده ممكن أقع من عليه، الطريق ده أحد من السيف وأرق من الشعرة، والطريق ده في ناس كتير قدروا يمشوا عليه، يعني الطريق ده مش مستحيل. الناس اللي مشيت عليه مشيت إزاي؟ مشيت بفضل ربنا. فبقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، بس الصراط ده صعب، هم مشوا عليه إزاي؟ يا رب دول ما عرفوش يمشوا عليه غير لما أنت وفقتهم. صراط الذين أنعمت عليهم، أنت اللي أنعمت مش هم اللي، لا 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 لا، ده بإنعامك يا رب. صراط الذين أنعمت عليهم، لولا إنعامك ما كانوش مشوا، وأنا يا رب لولا إنعامك مش عارف أمشي. يا رب أنا عايز أمشي وراهم، يا رب أنا عايز أحصلهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، زي في سورة الجمعة، يا رب أنا عايز ألحق بهم. في أمل؟ في أمل، بالدعاء والتضرع وتوحيد الوجهة وتجديد العزيمة، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب أنا عايز أمشي وراهم، نفسي أوصل لهم، نفسي أوصل لغاية لما أشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي أوصل لغاية لما أعدي على الصراط كالبرق أو كالريح أو كأجاويل الخيل من غير ما أقع من على الصراط. نفسي يا رب أبقى ماشي كده في الدنيا، بس أنا بقع كتير قوي، أنا كل شوية أقع. فلذلك يا رب أنا بطلب منك كل شوية اهدنا الصراط المستقيم، ما بين كل صلاة وصلاة وقعت كتير قوم وقول اهدنا الصراط المستقيم، ما بين كل صلاة وصلاة وقعت في ذنوب قوم وقول اهدنا الصراط المستقيم. طب الصلوات خلصت، قوم في قيام الليل قول اهدنا الصراط المستقيم، قوم بعد الفجر قول اهدنا الصراط المستقيم، صلي الضحى وقول اهدنا الصراط المستقيم. هتقع كتير، قوم كتير، لأنك لو وقعت يا إما هتقع كده مع المغضوب عليهم أو هتقع كده مع الضالين. غير المغضوب عليهم اليهود اللي كانوا عارفين الصح وأصروا إنهم يعملوا الغلط، أو تقع مع الضالين النصارى اللي مرضوش يسمعوا أصلا ومشوا بدماغهم ومشوا بهواهم فوقعوا في الضلال. ففي ناس عايزك تستحضر بقى الختام، بقى مشهد الفاتحة النهائي، وانت قبل ما تقول آمين مشهد طريق بادئ من الدنيا لغاية الآخرة مكمل معاك. في ناس بتقع هنا وفي ناس بتقع هنا وفي ناس بتقع على الصراط، انت شايف ناس عمالة تقع، اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كل دول عمالين يقعوا وانت مرعوب تقع. مش معنى ان انا بقول ان غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ان كده ان احنا مش هنقع، لا لا لا، انت ممكن يكون فيك اخلاق من اللي بتجلب الغضب والعياذ بالله، او اخلاق من اللي بتتسبب في الضلال. زي لك وانت بتختم ختمة رمضان بص كده ايه الايات اللي قالت ان ربنا بيغضب على هؤلاء واوعى تعملها، الآيات اللي ربنا قال عليها إن هؤلاء لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم احذر منها، الآيات اللي قالت إن اللي هيعمل كده هيضل ويشقى، مين اللي هيعمل كده؟ خد بالك يا رب، أنا نفسي أمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نفسي أمشي ورا الصحابة، خايف أقع. معقول إنسان يدعي الدعاء ده ومستحضر معانيه ويكون بحب واحد يهودي، أو يكون قدوته واحد نصراني، أو يكون قدوته واحد مشرك، أو يكون منبهر بواحد وثني، أو يكون بيقلد واحد ملحد؟ معقول واحد يقول يا رب أنا خايف أقع مع المغضوب عليهم والضالين ويكون قدوته في الحياة غير الصحابة؟ معقول؟ ده واحد مش فاهم بيقول إيه، ده واحد مش فاهم المعاني الرئيسية. لذلك عجبني الشيخ إبراهيم السكران لما عمل مقالة اسمها كل المنهج في أم الكتاب، كان معنى جميل جدا، وركز في الآخر على خطورة الصراط المستقيم وأنك أنت ممكن تقع. يبقى أنا داخل الصلاة وقول الله أكبر أنا خايف، خايف نفسي ربنا يهديني، خايف أقع، سبل الضلال كتير، كمية الشبهات اللي بنسمعها لا تحصى، كمية الشهوات اللي حوالينا كتير. بدخل الصلاة في كل مرة مستحضر كلمة اهدنا، عايز أوصل لها صح، عايز مقدمة صح، وعايز تعريف صح إياك نعبد، وعايز دعاء صح، وعايز مستحضر صراط الذين أنعمت عليهم صح، وخايف من المغضوب عليهم وخايف من الضالين، خايف أقع. مش معنى أن ربنا هداك أنك مش هتقع، ممكن تقع. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ذلك العلماء بيقولوا إزاي مسلم مؤمن عابد ولي من أولياء الله ويقول اهدنا صراط المستقيم؟ طب ما ربنا هداك. لا، مش معنى كده ان خلاص انك انت فزت، حتى تصل الى الفردوس. انت ممكن تقع، انت ممكن تكون من اولياء الله ثم تعجب بنفسك ثم تظن في نفسك ويصيبك الكبرياء والعياذ بالله فتسقط، او تتبع شهوة او شبهة فتسقط. فلذلك بتكرر اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، ناس كتير مشيت في الطريق، الطريق ده قابل للتطبيق مش مستحيل، صراط الذين أنعمت بفضل من الله عليهم غير المغضوب عليهم اللي ربنا غضب عليهم ولا الضالين. الأخير تقول وليست من الفاتحة آمين اللهم استجب، لأنك نفسك أن ربنا يستجيب دعائك. لذلك صلاة الجماعة تدعي مع الناس وتأمينك يوافق تأمين الملائكة فتهدى وتكرر الدعاء في كل مرة. عايزين نخرج من الفاتحة بهذا المعنى، انك انت في معاني لازم تكررها في حياتك، الثناء على الله سبحانه وتعالى، الرحمات، الخوف من الدار الاخره، تعريفك بنفسك، العباده والاستعانه، طلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى، استحضار قدوتك صراط الذين انعمت عليهم، الخوف من اللي ضلوا واللي غضب الله عليهم. دول سبع معاني لازم تكررهم في حياتك، كل معنى من دول حاور افردت بقى بعد كده في القران. المغضوب عليهم قصص ذكرت في المصحف، الضالين قصص، الثناء قصص، المجمل السبع آيات فصل تفصيلا في المصحف بعد كده. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه اختصر لنا معاني المصحف ومعاني الكتب السابقة في هذه السورة. فنشكر ربنا على هذه النعمة أن احنا نتعلم سورة الفاتحة، نقرأها من تفسير، نستحضر المعاني، ونكرر دائما ونقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الهداية، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى السير في هذا الصراط المستقيم، وأن يتقبل منا أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.